أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله تعالى نشرع ببحث التفسير فعلا، عسى أن تكون سنة حسنة بعدين تتطور أكثر في المستقبل. هي كلها حصة بالأسبوع الآن، لكن عسى تتطور في المستقبل إن شاء الله تعالى. لا بلا إشكال بأنه قد مدح في الروايات حملة القرآن ومشاكل ذلك، كثير الروايات لتمدح حملة القرآن وأنه أهمية حملة القرآن ومشاكل ذلك. وقد بين في بعض الأخبار أن المقصود من حملة القرآن ليس من حفظ حروف القرآن فقط، بل أيضا حفظ حدوده كما حفظ حروفه فعلا. لذلك في بعض الروايات في الكافي مثلا يقسم حملة القرآن إلى ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة يتجر بها مع السلاطين ومشاكل ذلك، واستطال به على الناس، يعني صار يشوف حاله على الناس أنه أنا حافظ القرآن أو أجود القرآن أو مشاكل هالمسائل هذه. ورجل آخر قرأ القرآن فحفظه وضيع حدوده وأقامه أقامة للقدح، يعني أدمنه دقيق جدا بالحروف ومشاكل ذلك، يقيمه إقامة القدح. القدح هو السهم، هذا السهم الخشب أدبة تكون جالسة عندما تطلق السهم، ما شايف أنت سهم بعدك، بس هذا السهم ما غيره، يعني لابد أن يكون بشديد جالس جدا حتى ماذا، حتى يكون سهم جيد فعلا في المقام. هؤلاء أيضا طالما أنهم ضيعوا حدوده لا كثر الله مثلهم. ثم يقول الإمام عليه السلام: ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، فأسهر به ليله وأضمأ به نهاره، وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله الجبار البلاء، وبأولئك يديل يعني يغلب، إدال الغلبة، وبأولئك يدير الله عز وجل الأعداء، وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. هذه أحد بعض الروايات لتذكر ماذا أهمية حمل القرآن وحفظ حروفه، لا مجرد حفظ حدوده، لا مجرد حفظ حروفه فعلا. استنى صوتي عطا صوتي أعلى من ذلك يعني أبصر بل نحن إن شاء الله تعالى في هذا البحث التفسيري أنا اخترت سورة الأنبياء، طلبوا مني أن أختار سورة، فاخترت سورة الأنبياء لغرض لغاية في نفسي يعقوب، لعله أبينها فيما يأتي إن شاء الله تعالى ليش سورة الأنبياء بالدقة يعني في المقام. بس بلا إشكال سورة الأنبياء تعبر كسورة من بين السور القرآنية عن واقع مرير يعيشه المبلغ أو الرافع لواء الشريعة أو رافع لواء الإصلاح. سورة الأنبياء تعبر عن مسألة أنه ماذا يكابد المصلحون عند إصلاحهم في حياتهم فعلا. سورة الأنبياء تتحدث عن نماذج من حياة الأنبياء وكيف وجه الأنبياء عندما دعوا للإصلاح، وكيف أن الله تعالى دائما وأبدا يثبت النبي ويقول له: هؤلاء مشكلتهم مو معك، هؤلاء مشكلتهم معي، أنت لا تيأس. دائما يثبته ويقول لهم: ما فعلوه بك ما يقولونه لك هم عين الذي قاله قيل لأنبياء من قبلك فعلا. هذه السورة كما يأتي إن شاء الله تفصيلات أكثر حول طبيعتها للسورة هذه ومشاكل ذلك، تعتبر من جواهر القرآن بلحاظ العقائد، بلحاظ الثبات، بلحاظ الرسوخ. مو العقائد فقط، العقائد النظرية، العقائد التي لها أثر عملي اللي هو العلاقة بالثبات اللي هي من أفعال القلب العمل العقل العملي، بناء على أن العقل العملي غير العقل النظري، التي هي من أفعال العقل العملي التي تقول تدلك على الثبات وعلى الرسوخ على العقيدة والفعل الصالح وعدم التأثر باستهزاء المستهزئين ومشاكل هذه المسائل فعلا. وتبين لك أن كيف كل صاحب دعوة صالح في كل أمة وفي كل مجتمع كان يتهم بأنه ساحر، مجنون، شاعر، مفتر، كذاب، حقير، بدك يعبر، ما عندي مشكلة أنا فعلا، بدك يتهم ويسب ويشتم وينال منه، وهذا لا ينبغي أن يكون مانعا لك عن هذا الثبات في عقيدتك ورسوخك فعلا في المقام. هذه السورة تعطي هذا، هذه السورة هي تؤكد على هذه السورة، سورة الثبات، مع تأكيد على العقائد الأساسية اللي هي العلاقة بالتوحيد والمعاد. دائما نحن في القرآن الكريم هي محور، هي عبارة عن المبدأ والمعاد. فعلا نحن في عملنا في هذه السورة هكذا نيتي، لعل لا تعجبكم كثيرا، ما أدري فعلا إذا توافق نيتكم أو لا. فعلا هم مطلوب مننا فعلا بلحاظ من افتتح هذا الدرس بطلبه، طلب مننا في هذا الدرس أن نركز على تفاسير ثلاثة: تفسير الميزان، وتفسير مجمع البيان، وتفسير الأمثل، وتفسير الأمثل. أن هذه ثلاث تفاسير لابد أن ماذا يركزوا عليها. أنا ما عندي مانع أبدا، يعني ما عندي حرج من هالمسألة، فنركز على هذه المسائل، لكن لا أذكرها بالاسم إلا إذا أتت بشيء جديد، ولا إذا كان ما يذكره في هذه التفاسير هو عين المذكور في كل التفاسير فلا حاجة إلى ماذا، إلى أن تذكر بالاسم يعني في المقام. فنحن سوف نستضيء يعني بهذه الكتب، يعني نرى ما هي المطالب المطروحة ونطرحها، ما حيكون عندنا يعني سوف نتابعهم في البيانات، كل مطلب طرحوه سوف نطرحه إن شاء الله تعالى في هذه التفاسير الثلاثة. فعلا بغض النظر عن النقاشات أن لماذا هذه الثلاثة دون غيرها، لا ليس لا بيدي ولا بأيديكم فعلا في المقام. هذا من هذه من الأمور اللي تجي من بالي في المقام. بالحياة هذه دائما قاعدة، هذه بالحياة للحياة البشر في أمور هي تحت سيطرتك، وأمور ماذا خارج عن سيطرتك. ينبغي لك في حياتك أن تخفف النأ على ما هو خارج تحت سيطرة عن سيطرتك، وتهتم بما هو داخل تحت ماذا سيطرتك فعلا في المقام. أي بيسموها بالعلوم الحديثة بيسموها دائرة التأثير، بيسموها تلك دائرة الاهتمام، هذه دائرة التأثير. ركز على دائرة التأثير واترك ماذا هذه، أعطيها 10%، يعني نق 10%، لكن باقي ماذا خليك عم تشتغل، وإلا تبقى كل حياتك شو تسوي، تقول لو عملوا هكذا ولو سووا هكذا وليش هيك يسوي، تبقى كل الوقت شو عم تسوي، بتشيبه وما زلت ماذا في دائرة النق. هذه دائرة النق اطلع منها، نق ما في مشكلة، واحد لازم بالنتيجة ما فينا نعيش، ما فينا بدأ واحد بده يفصفص بالنتيجة، بس ما تكون كل همك هذا. يعني النق جيد وبريح النفسية، لكن كمان يكون عندك ماذا، عندك ما هو ميسر لك حاول أن تصنع منه شيئا، ما هو ميسر لك حاول أن تصنع منه شيئا فعلا. وإذا واحد يقرأ نماذج بشرية في العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ينصدم فعلا، أنه كيف في نماذج من ولا شيء استطاعوا أنه ماذا أن يفعلوا شيئا، باعتبار ما ألهم الله تعالى في هذا الإنسان من همة وإرادة عالية. واقعا إذا الإنسان بطاقة أدمى أم له من موارد فليشتغل بهذه الموارد المؤمنة، مش دائما يقول لو هيدي زرعنا لو طلعنا ماذا، يا ريت زرعنا لو حصدنا ماذا، يا ليت بالي فعلا. هذه هي. فعلى كل حال نحن بهذا المقدار اللي طلب منا سوف نفعله، لكن عندنا نية أنه باعتبار أن هذه الدورة التفسيرية لن تكون دورة تفسيرية كاملة، يعني ما حدا متوقع أنه ننتهي صور سورة الأنبياء كاملة في هذه السنة، حصة بالأسبوع يعني 17 ما أدري 34 حصة مثلا ينتهي سورة الأنبياء، ما أتصور هم متوقعين مني هذا. أقول لهم ما قالوا لي أنا من باب ماذا قبح شو اسمه، بعتبر أنه فيش رفع على شو اسمه، رفع ما لا يعلمون بالنتيجة، لم يبين لي شيء في المقام. فنحن نستغل هذه الدورة كفرصة فعلا لتحقيق وتنقيح جملة من القواعد، يعني بس نجد مناسبة ما في عبارة من عبائر أحد هؤلاء الثلاثة، مناسبة ما في إضاءة على مطلب علمي أو قاعدة كثيرة التردد في تفسير القرآن، نفتح بحث مو صغير ولو ثلث ساعة، يعني مو حنبحث على محاضرات مطولة، يعني ولو ثلث ساعة فقط نعقد لها بحثا. مثلا أول عبارة مثلا تقرأ بالميزان يقول لك زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، لا بأس أن نشرح هذه القاعدة من واقع شو هي هذه القاعدة وشو قصة هذه القاعدة وشو دليل على هذه القاعدة، ولماذا السيد الخوي يقول عنها أنها شو من المضحكات، أن هذه القاعدة ينبغي أن تعد من ماذا من المضحكات مثلا. هذه قاعدة تستدل بها كثير في نكات لغوية تفسيرية، عندما مثلا نقرأ مثلا بآية قال ربي يعلم، قال ربي يعلم أو قل ربي يعلم، اختلاف قراءات، في بعض القراءات قال ربي وفي بعض القراءات ماذا قل ربي، شو يعني اختلاف القراءات؟ وهل اختلاف القراءات يعني القرآن محرف؟ وهل اختلاف القراءات اختلاف القراءات تنافي كون القرآن قرآنا متواترا أو لا؟ هذه نكات يمكن ما أدري أنتم اطلاعكم قديش هو، لكن أبحاث جيدة واحد يتعرض له فعلا، ونتشارك ما عندنا من خبرة باعتبار أن هذه الأبحاث خارج عن الحوزة مبدئيا، لا تبحث في الحوزات العلمية لسبب أو لآخر أنا ما أدريه. هل إذا ورد معنا آية فيها سياق قرآني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه السياق حجية السياق القرآني، كيف نتعامل مع السياق القرآني أو مشاكل هذه المسائل؟ نتعرض مثلا لموضوع مثلا من في القرآن، في آية فيها من، هذه من زائدة، هل هناك زائد في القرآن؟ ما معنى الزائد؟ ما معنى الحروف الزائدة؟ هل يتلائم القرآن مع كون فيه حروف زائدة أو لا؟ هل هناك مجاز في القرآن؟ إذا ورد معنا مطلب، بس الحمد لله السيدة الطبية تعرض لكل شيء يعني، فإذا السيدة تعرض لبحث روح مطلب متعلق بروح المعاني والمجاز وهالمسائل نشير إليها ولو إشارات لعل تفتح لكم بابا إذا أحببتم أن تحققوا هذه المسائل فعلا في المقام. مثلا نزل القرآن بلغة قريش ونزل القرآن بلغة غيرهم، هل واقعا هكذا أو لا؟ المسألة من قال نزل القرآن بلغة قريش؟ جملة من المطالب، مثلا ما الفرق مثلا الإعجاز العلمي في قوله تعالى كانتا رتقا فطقناهما، مثلا لم يرى الذين كفروا أن السماء والأرض كانتا رتقا فطقناهما، مثلا أن هل أي بدل فيها إعجاز علمي والبيج بانج أو ليس لها علاقة بالإعجاز العلمي والبيج بانج مثلا أو مشاكل هالمسائل هذه؟ واقع شو يعني إعجاز علمي؟ هل في القرآن إعجاز علمي؟ هل القرآن الكتاب الهداية تلائم مع الإعجاز العلمي؟ ما الفرق بين الاستظهار والإسقاط؟ ما الفرق بين الاستظهار والإسقاط؟ كيف واحد هذا الخط الرفيع ما بين أني أكون مستظهر معنى من القرآن وما بين أن أكون ماذا؟ أسقط معنى في ذهني على القرآن؟ ما الخط الفاصل بينهما، بين هذين الأمرين فعلا؟ أيضا بلا إشكال يعني بما أنه عم نقرأ ميزان فأكيد حنتكلم عن الجري والانطباق وجملة من المسائل، ولو نفتح له باب صغير يعني كباب صغير مع بعض النكات اللي تجي في تخطر في ذهني أنا فعلا، واللي عنده نكات لا بأس نستفيد منكم دائما في هذه الأبحاث، باعتبار أن هذه القواعد هذه الأبحاث نحن ما عندنا اطلاع عليها في حوزاتنا، ما يطلع عليها. وإذا أنتم تشوفوا بعض التجارب غيرنا هذه الأبحاث، كثير من هذه الأبحاث لا كلها كتب، فيها كتب يكتب فيها مجلدات، مش أنه يكتب فيها مقالات. مثلا بحث المجاز في القرآن مكتوب فيه، أنا شايف كتاب مجلدين، شايف كتاب عبارة عن مجلدين، هل هناك في القرآن مجاز أو لا؟ مو أنه هذا بحث نختصره يعني يختصرونه، بحث بمجلدين فعلا في المقام. هذه أبحاث مهتم بها في بعض الأماكن وبعض الأوضاع، إحنا هذه النكات والقواعد ما عندنا، كأنه ما عندنا اطلاع بها. موضوع السياق، سياق القرآن، سياق الآيات، سياق الصور، أنه أنت عندك دائما السياق العام، عندك السياق الخاص. السياق العام يعني لكل القرآن، تنظر إلى السورة، تنظر إلى الآية كجزء من القرآن، مرة تنظر إلى الآية كجزء من السورة، مرة تنظر إلى الآية كجزء من فقرة، مرة تنظر إلى القرائن الداخلية. هذا السياق العام والسياق الأخص والسياق الأخص، هذه المسائل تذكر إسا في بعض العلوم ومشاكل هالمسائل هذه، هذه كلها أبحاث مطروحة مبحوثة محققة مدققة، لكن ما كثير يلتفت إليها. فباعتبار بمقدار خبرتي، وأنا لا أدعي الخبرة الطويلة في هذه المسائل، بمقدار مطالعاتي واللي شايفينه بحياتنا وأثناء كذا، باعتبار أنه كان لي اهتمامات سابقة يعني في هذه المسائل، فلا بأس أن نطلعكم على بعض النكات، بعض المصادر لهذه الأبحاث، عسى أن تكون لكم بابا أو تفتح فيكم باب لمثل هذه الأبحاث. وإن كنا نعترف أنه لن نستطيع ماذا أن نستوعب هذه القواعد وهذه الأبحاث في ضمن جلسة في الأسبوع فعلا، فإن هذا خارج عن طاقتنا فعلا، بيصير بطل بحث تفسير قرآني، بيصير بحث متعلق. طبعا في كتب مكتوبة الآن بعنوان أصول التفسير، في كتب مكتوبة كيف أصول الفقه، هناك كتب مكتوبة تحت عنوان أصول التفسير، مو الآن مكتوبة، ابن تيمية كاتب أصول التفسير، مو الآن مكتوب، مش أنه اليوم كتبوها يعني، كتبت كتب بعنوان أصول التفسير من زمن ابن تيمية فعلا، أنه قواعد خاصة ماذا في التفسير فعلا. فعلى قدر المستطاع نحاول أن نتعرض لهذه المسائل فعلا إن شاء الله تعالى في ضمن جلساتنا فعلا. بالنسبة لهذه الصورة صورة الأنبياء، جرت عادتهم أنه عندما يشرعون في سورة الأنبياء يتعرضون لماذا سميت هذه الصورة بسورة الأنبياء. من الواضح لماذا سميت بسورة الأنبياء، باعتبار أنه قد ذكر فيها ماذا 16 أو 17 بغض النظر، هلأ ذكر فيها 17 نبيا ذكر في هذه الصورة، 16 من الأنبياء ذكروا بالاسم، والنبي عيسى ذكر ماذا بالخفاء، يعني ذكرت أمه ما ذكر، لم يذكر هو مباشرة فعلا في المقام. فإن 17 نبيا ذكروا في هذه الصورة. الآية الصورة الوحيدة التي ذكرت أنبياء متعددين هي سورة الأنعام، ذكر فيها 18 نبيا، لكن تلك الصورة ذكرت 18 نبيا بالأسامي فقط، عددتهم ماذا بالأسماء، ما ذكرت شيئا من سيرتهم. بخلاف هذه الصورة ميزتها أنها ذكرت 17 نبيا مع ذكر أعظم المواقف التي ابتلى بها هؤلاء الأنبياء، يعني أتت من قصة كل نبي ماذا بموقف عظيم ابتلى به هذا النبي وبينته ووضحته. طبعا بصير هذه العلاقة بحث قصص الأنبياء ومشاكل هالمسائل هذه، بل ذكرت في كل نبي ماذا موقفا من مواقفه التي وقف فيها بإزاء الشرك والكفر وإزاء مخالفين الإصلاح ومشاكل ذلك، لأن هذه السورة تتعرض لأحوال الأنبياء مو مجرد ذكر الأنبياء، تذكر الأنبياء مع يعني ذكرت عددا كبيرا من الأنبياء مع ذكرها أهم مواقف التي ابتلى بها هؤلاء الأنبياء سميت هذه السورة بسورة الأنبياء. نعم في بحث فيما بينهم هل أسامي الصور توقيفية أو أن أسامي الصور ليست توقيفية، من المتفق عليه استقلها بين الشيعة تقريبا أن أسماء الصور ليست توقيفية، أقلها في هذه الأيام يعني أن أسماء الصور ليست توقيفية، يعني لم ينزل جبرائيل بالصورة مع اسمها يعني فعلا، لا سماها المسلمون بعد ذلك باعتبار قصة ملفتة في الصورة، مثل البقرة في سورة البقرة، مثل العمران، مثل آل عمران في قصة في سورة آل عمران مثلا، مثل أنزل علينا مائدة من السماء سورة المائدة. كانوا يسموا الصورة ماذا بحادثة غريبة، بحادثة غريبة، مثل ماذا أقول لك تتذكر ذاك اللي ضربك على رأسك مثلا، سمينا ماذا باسم آخر، باسم ماذا شو ملفت النظر بيني وبينك فعلا. فنتكلم الصورة التي ذكرت فيها المائدة فسميت بصورة ماذا سورة المائدة ومشاكل ذلك فعلا. فكان بعض الأحيان بيذكروا مثلا أوائل الصور مثلا، وقد يتعدد اسم بعض الصور مثل الإسراء وبني إسرائيل أو مشاكل ذلك. نعم بل التوبة والبراءة مثلا، أولها براءة سميت سورة البراءة، توبة سميت توبة لأنها منعت التوبة وسدت باب التوبة ومشاكل هالمسائل هذه. على كل حال الصور متعددة، أسباب تسمية الصور أغلبهم إذا مبدئيا لا يقولون الآن بتوقفية أسماء الصور فعلا، فلهذه النكتة. طبعا هذه الصورة إذا واحد لاحظ آياتها هي 112 آية نزلت في مكة ولم تنزل في المدينة، نزلت في مكة يقال نزلت في مكة سنة 12 بعد البعثة، سنة 12 بعد البعثة، تعش يعني 12 سنة 12 بعد البعثة، يعني السنة التي كانت من أصعب السنين على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه السنة اللي فيها بعدين ذهب إلى الطائف والمشاكل وهذه الاضطهاد الأعظم اللي حصل للنبي في هذه الفترة فعلا، هذه السنين آخر سنين مكة من أصعب السنين التي ابتلى بها النبي صلى الله عليه وآله، هي أواخر السنين التي كان فيها في مكة، كان المشركون وقد وصلوا إلى أقصى مراحل عتوهم وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وآله، في هذه الفترة نزلت سورة الأنبياء فعلا في هذه الفترة. ودائما وأبدا عندهم بحث في علوم القرآن، أنتم دارسين علوم القرآن إن شاء الله تعالى، شايفين علوم القرآن سابقا؟ ها؟ بالي قارئ القرآن المهم. إيه بالي. بعلوم القرآن أحد الأبحاث المهمة هي ما هي خصائص الصور المكية وخصائص الصور المدنية مدنية. عندهم بحث في علوم القرآن أنه كيف نميز أن هذه الصورة مكية ومدنية؟ قالوا بالتواريخ. أنه ما نزل قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة ماذا مدني، هذا المشهور، أنه في أقوال أخرى في المقام، فهذا المشهور، ما قبل البعثة، ما قبل الهجرة مكي، ما بعد الهجرة ماذا مدني، حتى لو نزل بمكة، يعني حتى لو كانت مثلا كان النبي بمكة ونزلت سورة، طالما أنها بعد الهجرة نسميها سورة ماذا، نسميها مدنية مثلا. ها لأنه بالعصر بعد بعد هجرة النبي إلى المدينة فعلا. هذه التفرقة بين السورة المكية والمدنية، أحد طرق التفرقة بينهما هي التفرقة بالمعاني بالسياق القرآني، أن السياق القرآني في المدينة عادة يكون سياق تنظيمي اجتماعي وفيه ذكر كثير للنصارى واليهود، بخلاف السياق المكي فأنه غالبا توحيدي في مقابل المشركين، وقد يذكر النصارى واليهود لكن غالبا هو توحيدي مبدأ ومعاد، زائد يعني عقائدي زائد ماذا؟ ذكر قصص الأنبياء، وأيضا ماذا؟ وأيضا فيه ذكر للمشركين كثيرا وأنهم كفار ومشاكل المسائل هذه في المقام. لذلك اللي بيقولوا أنه أكثر السور المكية عقادية وأكثر السور المدنية هي شرعية، أحكام شرعية فقهية تتعرض للأمور المدنية التنظيمية ومشاكل ذلك. يعني أي واحد مثلا بيقرأ سورة النساء ويشوف فيها ما كم الهائل من الأحكام الشرعية مباشرة يدري أنها سورة ماذا؟ سورة مدنية ما لها علاقة بمكة فعلا، لكثرة الأحكام الشرعية الموجودة فيها فعلا في المقام. لذلك كانوا يقولون أن السور المكية تركز على التوحيد والنبوة والمعاد ومحاربة مظاهر الجاهلية وأد البنات وأكل الموال اليتامى ومشاكل هذه المسائل فعلا. أغلب القرآن مكي؟ لا، ما نقصد هكذا، ما نقصد أنه مجرد أن يذكر فيها آية عن المعاد، مع أنه قد تكون بالسياق آيات الأحكام أذكر لك ماذا؟ أنبهك بالمعاد. مقصود أنه السياق سياق بيان المعاد، مرة بتكون سياق آيات الأحكام الشرعية لكن أحذرك ماذا؟ بالمعاد وبخوف الله تعالى وبأن الله واحد لا شريك له وأن التشريع لله و و و، لكن السياق سياق ماذا يكون؟ سياق بيان أحكام مو سياق معاد. نحن عم نتكلم سياق الآية يكون سياق بيان معاد، سياق توحيدي. يعني أنا أصلا ذكرت الآية ما عندي نية إلا شو؟ بين التوحيد ومشاكل هالمسائل هذه فعلا في المقام. بلي؟ بلاغي هذه دعوة، هذه دعوة من الدعاوى الموجودة، أنه عادة بس كلما زادت الفواصل كلما كانت مكية، كلما طالت الفواصل كانت سورة مدنية. موجودة هذه الدعوة فعلا في المقام، بس تتبع أكثر هذا. نعم، مثلا هذه أحد الدعاوى كمان في المقام، أحد الدعاوى أنه التفارق بينهما بلحاظ أيها الذين أمنوا أيها الناس. على كل حال نحن مهمنا من حيث المعنى هذه السورة، لذلك يقول مثلا أنه أغلب الجزء الأخير مثلا هو سور مكية لأنه كثرة الفواصل اللي فيه، يعني بتكون الآية شو صغيرة جدا بخلاف السور المدنية بتكون ماذا؟ طويلة جدا. بدو تأمل أبدو تتبع أكثر هذه الدعوة. على كل حال سورة الأنبياء هذه على كل حال لم تخرج عن الطابع العام للسور القرآنية، هي بالنتيجة هذا الطابع العام للسور المكية، تذكر تبدأ بالتوحيد وتبدأ بالمعاد وتختم بالمعاد، وما بينهما ذكر للتوحيد والنبوة وتحذير المشركين وتثبيت للنبي بذكر قصص الأنبياء فعلا في المقام. طبعا إن شاء الله تعالى نكتة لحالة أهمية القصة في القرآن ودور القصة في القرآن، يعني هذا بحث موجود لحاله مستقل أيضا مكتوب فيه أبحاث مطولة الموضوع دور القصة في القرآن وأهمية القصة والقصة القرآنية ومشاكل هذه الأمور. هذا من ناحية. من ناحية تانية بالنسبة لفضل سورة الأنبياء، بعض الكتب تذكر تبدأ بذكر فضل سورة الأنبياء. فضل سورة الأنبياء في بالبرهان بتفسير القرآن ذكر روايات ثلاثة في بيان فضل سورة الأنبياء. الرواية الأولى رواية نقلها عن الصدوق رحمة الله تعالى عليه، هي تقول هكذا عن أبي عبد الله: من قرأ سورة الأنبياء حبا لها كان كمن رافق النبيين أجمعين في جنات النعيم، وكان مهيبا في أعين الناس حياة الدنيا. هذه أحد الفضائل المذكورة. من فضاء في كتاب ينقل عنه كثيرا بالبرهان في تفسير القرآن اسمه خواص القرآن، يقول لك هو يقول عن خواص القرآن: خواص القرآن هو كتاب منسوب للإمام الصادق عليه السلام. في رأيت أنا حديثا اتفاقا، يعني رأيت حديثا بالعتبة الحسينية طابعين كتاب اسمه هكذا عنوانه: منافع القرآن العظيم. اسمه كتاب منافع القرآن العظيم. هذا الكتاب هو كتاب ماذا؟ خواص القرآن. وهو ونبه على ذلك من محقق الكتاب اسمه علي موسى الكعبي، كتاب ده بتحبوا تشوفوه كتيب، هو مو كتاب ضخم جدا، هو كتاب كيف مصباح الشريعة، وهالكتب منسوبة للصادق، هذا أحد الكتب المنسوبة لمين؟ للإمام الصادق. فهذا مش مثل ذاك، يعني ذاك مشكلة بالمعنى، هذا مش مشكلة، عندوش مشكلة بالمعنى في المقام. هذا كتاب خواص القرآن مثل الكتب أي كتاب آخر عند الشيعة الذي لم يظهر إلا في أيام الحلة. تعرفوا نحن التراث الشيعي في مقدار منه ما ظهر، ما بدأ، ما لا نعرف متى بدأ النقل عنه إلا متى، إلا وقت الحلة، وقت ما صار في غزو هولاك والمغول وما شاتل ذلك، وصار كل العلماء وكل الناس تهرب إلى وين؟ إلى الحلة، باعتبار أن الحلة بقيت ماذا؟ محفوظة، لأنه أهل الحلة والده للعلامة الحلي ذهب إلى هولاك وقال له لهولاكو، كان بعضه عم بيحاصر بغداد هولاكو، قال له لهولاكو بدك الحلة هياها تأخذها، ما في شيء يعني، احنا ما عملش حرب معك. قال له كيف تسلمني الحلة وأنت منقول الرواية يعني، وكان منقول العلامة الحلي يعني الرواية القصة يعني، ويتعتبر من القصة اللي كان شو يحتجوا بها الشيعة على السنة. قال له كيف أنت كيف أنت تيجي تصالحني وتسلمني الحلة ولعله خليفتك العباسي بعدين ماذا ينتصر علي ويجي يقتلك؟ قال له ما تخاف، أخبرنا أمير المؤمنين عليه السلام عن قوم صفتهم كذا وكذا، أنهم ما دخلوا مدينة إلا أزالوها فعلا، فأنت حتزيل هذه المدينة فعلا. فأعطاه، فتنازل له عن الحلة، فذلك الحلة بقيت آمنة. هني مدينتين حلة وشيراز حسب الظاهر، حتى شيراز كانوا سنة، الحلة وشيراز هني بقيوا ماذا؟ آمنين من غزو هولاكو. هولاكو ما دمرهم، تعرفوا هولاكو من هو؟ هولاكو فيش منطقة فات فيها إلا ما كان يبيحها يعني، ما كان أنه أهلكها كلها يعني، ما يترك فيها شيء قائم يعني. فالحلة بقيت عمرانا، بما أن الحلة بقيت عمرانا صارت مقصد ماذا لكل الناس من شتى الجوانب، فازدهرت الحلة. أحد أوجه ازدهار الحلة كان بالكتب، الكتب والمصادر. مين جمع هذه المصادر؟ مين؟ ها؟ ابن طاووس، علي بن طاووس صاحب الكتب الأدعية. ليش بتشوفوا علي بن طاووس ينقل عن كتب روايات ما شايفين منها بحياتنا نحن، ما سمعين بها بحياتنا؟ ليش؟ انه هو هذا الرجل كان عنده طبعا مو مصاري، كان عنده مو منيح يعني، كان هذا الرجل كان عم بجمع، هذا الرجل هو الذي جمع مكتبة الشيعة فعلا بالحلة. وهناك ظهر كتاب ابن الغضائري، اول ما ظهر كتاب ابن الغضائري هناك في الحلة، في الحلة ظهر كتاب. احد الكتب التي بدأ ينقل عنها في الحلة هو كتاب ماذا؟ خواص القرآن. نقل عنه مين؟ نقل عنه ابن طاووس، بعدين نقل عنه الشهيد الأول سافر على الحلة، تدروا الشهيد الأول سافر سنتين للحلة، وهالعلماء صاروا ينقلوا عن هذا الكتاب، والظاهر انه في نسخ متعددة منه، وصل نسخة الى البرهان ونقل عنه ايضا، وبعدين لقوا نسخة حققوها في العتبة الحسينية وطبعوها تحت عنوان منافع القرآن فعلا، منافع القرآن العظيم فعلا. موجود بي دي اف هذا الكتاب على الانترنت، تحبوا تشوفوه فعلا موجود هذا الكتاب. على كل حال طبعا في اختلاف بالنسخ كثيرا، وهذا كتاب من الكتب التي وجدت وجادت، بس ينقل عنه كثيرا، بس تشوفوا بالبرهان عن خواص القرآن، يقصد اي خواص القرآن؟ هذا خواص القرآن مال المنسوب للصادق عليه السلام فعلا. رواية تقول روي عن النبي أنه من قال من قرأ هذه السورة حسبه الله حسابا يسيرا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر فيها، ومن كتبها في رق ظبي جلد ظبي وجعلها في وسطه ونام لم يستيقظ من رقاده إلا وقد رأى عجائب مما يسر بها قلبه بإذن الله عليه. ها؟ إيه بلي، أنت جيب لي الرق الظبي وأنا أجربها، ما عندي مشكلة. ده من عندك نحن فعلا. طبعا في رواية أخرى أيضا العلاقة بالمرض ومشاكل، شد فيها وسط تحطها على وسطك للصورة وتنام فيها، شيء جيد. أيضا في رواية أخرى أنه العلاقة للمرض، العلاقة بالمرض، إذا كان واحد مريض جدا أيضا مرض والقلق من النوم أو ما يستطيع، اجعلها في وسطك ونام تغفل مباشرة فعلا. سورة الأنبياء، من طال سهره من فكر أو خوف أو مرض فإنه يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه مذكورة كخواص سورة الأنبياء. ها؟ يعني أن وضعت لرسول الله، ما وضعت على رسول الله، سمع هذه القصة؟ الواحد شافوه عم بيكذب على فضاء للصور وهالسائل كذا، قال له أنت عم بتكذب أنت هذه، قال له أنا لا أضع شو على رسول الله، أنا أضع لرسول الله. انا عم بدا انا عم انا شو اسمه انا عم فيد انا ما عم ضر انا انا عم شجع الناس حتى ماذا حتى يروحوا ل يوضعوا اكثر لازم لانه بشجع الناس اكثر على قراءه القران ومشاكل هذه المسائل فعلا. بس انا مشكلتي هذه انا لا اقول بانه يعني مشكلتنا نحن هذه انه انت بتتصور شو انه كل ما ذكرت فضيله مش انت تتصور انا عندي مشكله مع من يتصور هالطريقه انه كلما ذكر فضيله عظيمه جدا لفعل بسيط لنقول معقوله بالي هذا انت تستكبرها. لكن اذا تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وجود الله سبحانه وتعالى ينبغي لك ان تستكبرها. انت اذا بعطيك الدنيا كلها لامسكت خشيه انفاق. انت اذا بنعطيك الدنيا كلها يعني الله تعالى يعطيك كل القدرات انت شو تسوي؟ انت تعطينا قديش اذا بيعطوا شهريه هم دولار او دولارين كانوا نسيت قديش كانوا على الولد دولار بالي تعطينا على الولد دولار انت لانك تمسكوا ماذا خشية إنفاق. أما ما تقيس الله تعالى يعني ما نقيس نحن المسألة الفضائل. إذا كلما رأينا فضائل عظيمة جدا أنت سمع أنها سمع هذا الكلام كلما رأى فضيلة عظيمة جدا لفعل بسيط يقول ماذا أكيد هذه موضوعة. هذا قياس الله تعالى على نفسك. لا تقص الله تعالى على نفسك. أنت واحد ماذا أنت واحد بخيل أصلا. طبيعة الإنسان ماذا أنه حريص. طبيعته هذه طبيعتك الإنسان أنه يكون ماذا عنده حرص. ما في ممكن صعب تلاقي مثل حاتم الطائي ما عنده أي حرص كان يعني راح فقر آخر شيء بطل معه يأكل يعني صعب تلاقي هيك ناس. أنت طبيعة الإنسان عنده ماذا عنده حرص في المقام. بس مع إن إذا كان واحد عنده تواتر معنوي في هذه المطالب شو بيسوي يعني ساعتها أنه أصل موجود يعني في المقام على أنه كلها مش أحد النكات لعله هي أحد تبريرات روايات من بلغ هي هذه النكتة يعني أحد تبريرات لماذا صدر عن أهل البيت روايات من بلغ لأنه الناس كانوا شو يسووا يستكثروا الثواب يقولون معقول يكون هذا الثواب على هذا الفعل. شو قال له الإمام شو قال له الإمام قال له علي قال له أنا علي أنا بعطيكم هذا الثواب شو اسمه كان له ذلك ضمن له الثواب الإمام. هيدي أخبار من بلغ أحد تبريراته لماذا صدرت أخبار من بلغ على أم عليهم السلام أحد تبريراته لكي لا يستكثر الناس لأنه كان بعض الناس ماذا يقول معقول هذا الفعل كله على هذا العمل الصغير. فوردت أخبار من بلغ أنه من بلغه على عمل كذا كان له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. لأنه في ناس مثلك بيفكروا كان أنه كان في ناس مثلك بيفكروا عم يفكروا بهذه الطريقة هذه أنه ما في وثوق وكذا خب ما مش واثق. لكن متواثق بأخبار من بلغ أولى أخبار معتبرة واردة بكثرة عن أهل البيت عليهم السلام. لذلك أنا شفت بعضهم واحد مثل 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 عم بيفكر بعضهم ماذا قال شكت بأخبار من بلغ. لأنه عرف إذا ما شكت بأخبار من بلغ ما حزبط ما ترجع البحث. إيه؟ عرفت شو قصدي أنا؟ كثير نقطة مهمة هذه. نحن لا نقايس جود الله تعالى على جود مع أنه سيد حتى السيد هذا لا تقيس على جود هذا مثل السيد فلان. عنده موضوع فضائل المدن فضائل المدن عنده لك روايات فضائل المدن التفاضل في مسألة بالرجال يعني بالعلوم مطروحة لكن تطرح مش كبحث تطرح هيك ضمن في كلماته بيقولوا فضائل المدن كلها موضوعات. ليش؟ لأنه كل واحد أهل مدينة وش كان يسوه؟ بيقولوا أهل قوم هني قوم كذا وقوم كذا. أهل الشام يقولوا الشام كذا والشام كذا. أهل البصر يقولون كذا. أهل فلان يقول ورد عن رسول الله كذا. وهل عكا شو؟ بالي. وهكذا. فأهل المدن عندنا مشكلة معهم. واحد تاني ماذا يقول لك؟ يقول لك هؤلاء الذين مثلا مثل عبارة الشهيد الصدر في بحث اللهم صل على محمد وآل محمد في بحث تفسير في بحث تفسير القرآن عفوا الروايات اللي تنهى عن تفسير القرآن وعن فهم القرآن وتقول لا نفهم القرآن كيف شكك بالروايات أنه اللي رواها أصحاب الباطن وهؤلاء أصحاب الباطن بيحبوا ماذا تضخيم الأمور وتعقيدها وراح بهدل بمين بهدل بكل واحد هول بيشتغلوا ببعض العلوم مثل الفيزياء وهيك شغلات في المقام في المسألة أنه بيضخموا العلوم ونحن عندنا علوم كبيرة كثير وما أحد يفهم علينا وا 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 يقول سبحان الله كلهم مثل بعض هؤلاء من وقتها لليوم يقولون عندنا علوم كثيرة وضخمة جدا وما أحد يفهم علينا ويقول هون هذا نفس الطريقة هذه هو شيء صدر يقول البحوث شايفين البحث يقول أصلا أنا عايش معهم، يعني عايشين معهم، نحن شايفينهم بيضخموا الأمور، فهذا واحد من المضخمين. أنا بالي إس هذه معلومة إس قديمة بذهني فعلا. أذكر في مورد السيد الإمام الخميني ببحث بحث الربا ذكر رواية فيها تحليل للربا، إباحة للربا يعني لحيل الربا، فهي إباحة لحيلة من حيل الربا. رفضها لماذا؟ لأن راوي الحديث صيرفي، لأن راوي الحديث واش قال لك هذا صراف، هذا ما تقول هذا بعد قال لك هذا صراف يعني وقف الدنيا المسألة شوي نتأمل فيها بعد، هذا صراف هذا بيشتغل، هذا يجر النار إلى قرصه هذا بعد. فإيه نعم في دعاوي هكذا، بس قديش هذه ممكن واحد على مباني الوفوق نتقبلها إلى حد ما، لكن على مباني الوثاقة ما إلى معنى، لكن على مباني الوثوق نتقبلها، لكن واقع إذا واحد موثق بوضوح هل تبقى هذه القرائن لها قيمة أو لا؟ هنا السؤال، إذا واحد موثق بوضوح كان هل تبقى هذه القرائن لها قيمة أو لا؟ ولا سحين إذن أنت هلا بما تحكيني كلمة عن أي موضوع هو تحت يدك أنا معش صدق فيه، مين يقبل هذه عند العقلاء في المقام؟ كل واحد عنده كل نحن عم نحكي عن روايات من مصادرنا، ما عم نتكلم عن روايات شو اسمه، نحن فاضلين روايات معتبرة السند واضحة الدلالة والسند. هل هذه مجرد أنها وردت في فضيلة عظيمة جدة يعني هي لا وثوق بها؟ ما في تلازم بينهما. أسألتي نعم، قد واحد يقول في بعض الموارد، قد واحد بسبب أنه مباني الوثوق يقول يا أخي هذه فيها شك، ما هذه فيها نكتة، ما لابد أن نرى أنه في لها مؤيدات في مكان آخر أو لا، ممكن هذا الواحد يبين هذا المطلب، لكن جعل قاعدة عامة صعب جدا هذه المسألة فعلا. بعد في نكتة أخيرة قبل نحن بس كل يوم مقدمة كنا فعلا في المقام، بعد في نكتة أخيرة في شيء بسموه عندهم الآن هلأ موجود بكثرة حتى في مؤلفات طويلة عريضة في هذا الأبحاث يعني، وحتى في بعضه بيعملها مثل مختصرات كبيرة بسموها مقاصد الصور، تسمى بمقاصد الصور. يجعلون لكل سورة ماذا؟ مقصدا. حتى أول سيد الطبائي في الميزان، في أول الميزان إذا تتذكروا في عندما تكلم عن سورة الفاتحة ذكر أن كل السورة هي لها ماذا؟ لها مقصد واحد. طبعا في محله بين أن السورة يكون لها مقصد واحد متى؟ إذا نزلت شو؟ دفعة واحدة، كما يقال إن سورة الأنعام نزلت وشيعها قديش؟ ها؟ مثلا يا ماشي كثير من الملائكة، آلاف الملائكة شيعها كثير من الملائكة، فنزلت ماذا؟ دفعة واحدة، سورة الأنعام مثلا. لكن بعض السور نزلت ماذا؟ رجوما، نجوما نزلت، نزلت ماذا؟ نجوما، أقسام مقسمة، فهذه لا يمكن لك أن تجعل لها سياق متحد ومشاكل هالمسائل هذه تجعلها مقاصد السور فعلا. لذلك أنه جعل مقصد واحد فارد لكل سورة صعب في كثير من الأحيان. لذلك حتى سيد الطبائي راجعوا اليوم إذا بدكم بأول تفسير سورة الفاتحة يقول لك كل سورة لها ماذا؟ مقصد واحد. عند وصلت سورة البقرة ماذا قال؟ هذه السورة نزلت نجوما، هذه السورة نزلت نجوما فعلا، فما لها مقصد، فما لها مقصد واحد يعني فعلا. نعم بس بعضهم يقول القرآن كله له مقصد واحد هو الهداية، ما العلاقة بحثة، هذه لها علاقة بحث آخر فعلا. على كل حال هذه السورة إذا واحد ينظر إلى مقاصدها والنقاط التي تعرض لها، ذكرت الإنذار بيوم الحساب والتأكيد على لزوم التعامل مع هذا الإنذار بجدية، ذكرت دفع الشبهات عن الأنبياء وأنهم بشر ومشاكل ذلك، احتجت على الناس بإعجاز القرآن الكريم، ذكرت أحوال الأمم السالفة وصنعهم مع الأنبياء، التأكيد على هدفية الخلق والتدبر بالآيات وإبطال عقائد اليهود والنصارى، ذكرت دفعت أهم ما أصعب يعني أصعب ما يبتلى به المصلحون اللي هو سلاح الاستهزاء والاستخفاف. صدقوا أنتم ما تستقلوا بسلاح الاستهزاء والاستخفاف، أصعب ما يواجه المصلح هو هذا السلاح، أصعب ما يواجهه فعلا هذا السلاح، هذا أصعب من السيف، هذا بعد سلاح الاستهزاء والاستخفاف، هو سلاح إعلامي. هلا نحن بحياتنا بطل، بس هو سلاح عبارة عن ماذا؟ تسقيطك، تسقيطك من أعين الناس، بس لا سقطك من أعين الناس، شو تسوي أنت بعد؟ شو عندك إلا لأنه أي مصلح ما رأس ماله سمعته، إذا سقطت لك سمعتك شو بعد عندك في المقام أنت؟ فذكرت هذا تعرضت له بكثرة لموضوع الاستهزاء بالأنبياء ومشاكل ذلك، فثبتت النبي بذكر أسامي الأنبياء صاد مشاكل ذلك، ثم الله تعالى يقول له أن أفوض أمرك لي، يعني إذا أنت وصلت معك المسألة ما عم تتعامل معهم أنا يجري عندي أتعامل معهم فعلا. بالنسبة للسورة الآية الأولى فعلا هي قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نحن إن شاء الله نتعرض في هذه السورة مضافا إلى هذه التفسير الثلاثة يعني هنتعرض لمسألة قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، نتعرض إلى مسألة أخرى إن شاء الله تعالى نذكرها في مسألة التناسب بين أوائل السور وخواتيمها. سمعين في هذا البحث تناسب بين مطالع السور وخواتيمها، نتعرض له كإشارة إن شاء الله تعالى أوائل السور وخواتيمها. كاتب في الصيوط كتاب أوائل السور وخواتيمها، ما سمع فيها بخبرك عن كتاب مكتوب بهذا الموضوع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.